السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء، أحييكم وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وأدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. نبدأ أولا بعرض الأنباء أعده ويقدمه لكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. اعترفت الحكومة العراقية بأن 7 إيرانيين قتلوا عندما سيطرت القوات العراقية على معسكر أشرف شمال بغداد، وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ نفى في وقت سابق مقتل أي شخص في الاشتباكات التي وقعت الثلاثاء بين الشرطة ومتظاهرين حاولوا منعها من دخول المعسكر الذي يأوي أعضاء في منظمة مجاهدين خلق الإيرانية. وقال سكان المعسكر إن القوات العراقية اقتحمت المكان وأطلقت الرصاص على العديد من الأشخاص أو ضربتهم واعتقلت آخرين. وقر الدباغ بسقوط قتلى لكنه اختلف مع تفاصيل مقتلهم، قائلا أن 5 منهم ألقوا بأنفسهم أمام مركبات الشرطة العراقية، مضيفا أنهم لم يقتلوا نتيجة إطلاق النار بل جراء أعمال الشغب. وقال الدباغ أن 2 آخرين قتلا برصاص قناصة من جماعة مجاهدين خلق داخل المعسكر عندما حاول المغادرة. قتل 7 أشخاص على الأقل بينهم امرأة، وأصيب 18 آخرون بجروح في انفجار وقع داخل مقر أحد الأحزاب السياسية في معقوبة. الشرطة قالت أن الانفجار وقع في غرفة كتاب السلطان مسؤول حركة الإصلاح والتنمية في محافظة ديالى قبل انعقاد اجتماع لشيوخ عشائر المحافظة المؤيدة لتوجهات الحركة، وأشارت إلى أن الانفجار أدى إلى انهيار جزئي للمبنى المستهدف. أذكروا أن الحركة التي يرأسها جمال الكربولي شاركت في انتخابات مجالس محافظات لكنها لم تحصل على أي مقعد في محافظة ديالى. قال شهود عيان إن الشرطة الإيرانية اعتقلت عددا من المجتمعين في حفل تأبين أقيم في مقبرة بطهران لإحياء ذكرى المتظاهرين الذين قتلوا خلال الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية المتنازع على نتيجتها. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن شاهد عيان قوله إن المئات تجمعوا حول قبر ندى أغا سلطان لإحياء ذكرها وذكرى ضحايا آخرين، وإن الشرطة اعتقلت بعضهم. وقال الشاهد إن العشرات من شرطة مكافحة الشغب وصلوا وكانوا يحاولون تفريق التجمهر، وأشار إلى أن الشرطة أجبرت المرشح مير حسين موسوي على العودة إلى سيارته ومغادرة المقبرة، كما أنذرت الحاضرين الذين هتفوا لموسوي بمغادرة المقبرة كان أو مواجهة العواقب. قالت وزارة الدفاع البريطانية أن قواتها المرابطة في أفغانستان تكبدت خلال الشهر الحالي خسائر بشرية تعتبر الأكبر منذ قدومها قبل 8 سنوات ولحد الآن. وأعلنت الوزارة في إحصائية لها أن 22 جنديا بريطانيا قتلوا في شهر تموز، وذلك قبل الانتخابات الأقليمية والرئاسية التي ستقام في أفغانستان في 20 من الشهر المقبل. وأظهرت الإحصائية أن 57 جنديا أصيبوا بجروح مختلفة في الأعمال القتالية خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الحالي، وذكرت أن 16 آخرين أصيبوا بجروح خطيرة، كما سجلت الإحصائية 9 جنود إصاباتهم تهدد حياتهم. اتفقت أفغانستان وباكستان وطاجيكستان على تنسيق الجهود في معركتها ضد عنف المتشددين الذي يهدد بالامتداد إلى منطقة آسيا الوسطى برمتها. رؤساء الدول الثلاث أكدوا عقب قمة عقدوها في العاصمة الطاجيكية دوشنبي أن الأمن مسألة رئيسية. وقال الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمانوف بعد لقائه الرئيسيين الباكستاني آصف علي زرداري والأفغاني حامد كرزاي:
أعطينا الاهتمام الأول لقضايا الأمن المشترك، وقد أبدت الدول الثلاث حماسة للتعاون في مواجهة جميع التهديدات والتحديات مثل الإرهاب وكافة مظاهره كالانفصالية والتطرف والجريمة المنظمة.
هذا ومن المقرر أن يصل الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إلى طاجيكستان في وقت لاحق اليوم للاجتماع بالرؤساء الثلاثة. قال متحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية ستخفض عملياتها مؤقتا في إقليم بلوخستان بجنوب غرب باكستان بعد أن تلقت تهديدا من حركة انفصالية. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة يانس تيسوفسكي أن بعض المكاتب أغلق والبعض الآخر يعمل من خلال جهات محلية. وهددت الجبهة المتحدة لتحرير البلوخ في يوم الأحد باتصال هاتفي بمكتب وكالة أنباء باكستانية في كويتا عاصمة الإقليم باستهداف موظفي الأمم المتحدة ما لم يغادروا بلوخستان. وقال متحدث باسم الجبهة أن التهديد جاء بسبب إخفاق الأمم المتحدة في تنفيذ وعود قطعتها مقابل تأمين الإفراج عن مسؤول كبير في إحدى وكالات المنظمة الدولية في نيسان الماضي. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مبعوث الولايات المتحدة السفير فيليب جولدبرغ سيزور الأسبوع المقبل موسكو وطوكيو وسول وغيرها من العواصم الآسيوية للتشاور بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي. المتحدث باسم الوزارة إيان كيلي قال أن السفير جولدبرغ سيجتمع مع مسؤولين في الأمم المتحدة وآخرين في روسيا ومسؤولين ماليين لتنسيق الجهود الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بحق بيونغيانغ. وأضاف المتحدث أن جولدبرغ يعتزم العودة إلى آسيا مع الوفد المشترك في وقت ما من منتصف آب، ولكن مزيدا من التفاصيل حول جولته الحالية لم تتوفر بعد. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار. ألتقيكم مجددا على رأس الساعة المقبلة في نشرة إخبارية جديدة.
مستمعي الأعزاء، أجدد لكم التحية وأرحب بكم إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة والمخصصة لتقارير المراسلين. سنتابع فيها عدة محاور، أحدها عن عدم إقرار الاتفاقية الأمنية بين العراق وبريطانيا، وآخر عن موقع أشنونة الأثري والإهمال الذي يعاني منه، قبل أن نتعرف على المشاكل التي يعاني منها أصحاب مهنة التصوير. وبعدها ننتقل إلى دهوك لنتابع عمليات إزالة آثار الحملة الانتخابية في المدينة. تتابعون أيضا خلال هذه الساعة مطالعات في صحف كردية وعربية، وفي نهاية الساعة يحين موعدكم مع برنامج حقوق الإنسان في العراق. مستمعي الكرام، عدم إقرار الاتفاقية الأمنية بين العراق وبريطانيا عزي إلى خلافات سياسية داخل مجلس النواب، هذا إضافة إلى غياب تشريع واضح ينظم الاتفاقيات مع جهات أجنبية. أعضاء في مجلس النواب عرضوا لهذه الأسباب، ومنهم من أكد على حاجة العراق إلى خدمات القوات البريطانية على صعيد التدريب. ليث أحمد والتفاصيل.
حالة الخلافات السياسية بين الكتل النيابية المختلفة دون إقرار الاتفاقية الأمنية بين حكومتي العراق والمملكة المتحدة البريطانية، والتي من شأنها تنظيم بقاء 100 جندي بريطاني لمدة عام واحد لأغراض التدريب وحماية الموانئ النفطية الجنوبية من أعمال القرصنة والتهريب لغاية استكمال جاهزية القطاعات البحرية العراقية، إخفاق المصادقة جاء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس جراء انسحاب كتل عديدة أبرزها الكتلة الصدرية من الجلسات التي طرح في جدول أعمالها التصويت. وأوضحت النائبة عن القائمة العراقية الوطنية عليا صيف في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أن عدم تشريع قانون ينظم الاتفاقيات كان وراء عدم إقرار هذه الاتفاقية.
التحفظات الموجودة لدى الكتل السياسية على آلية التوقيع على هذه الاتفاقية لعدم وجود قانون واضح للاتفاقيات، كما معلوم بأن لجنة العلاقات الخارجية أصرت أكثر من مرة على ضرورة إصدار قانون لنظم الاتفاقيات التي يعقدها العراق مع الدول الآخر وفق المادة الدستورية 61 متعلقة بهذا الموضوع، إلا أنه لم يصدر هذا القانون، وبالتالي هناك تلكؤ في التوقيع على أي اتفاقية بسبب عدم وجود تقنين أو تشريع يقنن هذه الاتفاقيات.
وكانت السفارة البريطانية في بغداد قد أعربت في بيان صادر عنها عن أسفها لعدم مصادقة مجلس النواب على الاتفاقية، معلنة سحب مدربيها من القوة الملكية البحرية البريطانية إلى الكويت. ولفت القيادي في حزب الدعوة الدكتور علي الأديب إلى أن على الحكومة الآن أن تعوض وجود القوات البريطانية بأخرى عراقية، لأن الغطاء القانوني لتلك القوات قد انتهى.
هذه القوات لا تملك الشرعية الآن في بقائها بالعراق، لأن الزمن قد تجاوزها، وبالتالي إذا لم يتم الاتفاق داخل مجلس النواب على بقاء هذه القوات لممارسة دورها في تدريب القوات العراقية وحماية المنصات العراقية، فإن وجودها قد انتهى من الناحية القانونية وعليها أن ترك.
بالتالي ما هي الأجواء الأمنية المعونة العراقية في غيابها؟
يعني يفترض أن تعوض ذلك القوات العسكرية العراقية لتأمين هذا الدور الذي كانت تؤمنه القوات البريطانية، أو الطلب من القوات الأمريكية باعتبار أن الاتفاقية موقعة بين العراق وبين القوات الأمريكية لحماية هذه المنصات ولتدريب القوات العراقية.
ويشير عضو الائتلاف العراقي الموحد عبد الهادي حساني إلى وجود صعوبات قانونية لإبقاء القوات البريطانية التي غادر معظمها العراق، مشيرا إلى بقاء الحاجة إليها على المدى القريب.
نحن لازلنا بحاجة إلى أن أهل قواتنا، وثم يصار إلى إنهاء وجود أي أجنبي على أرضنا. ومعروف حتى اتفاقية الأمنية مع أمريكا بأن من نهاية عام 2011 سوف يغادر آخر جندي أمريكي. نحن لا نخشى من أن واحد يأتي يساعد أو يدرب كادرنا ويصير عملية إدامة ومعرفة كيف أن يصلح الجهاز الفلاني أو يديم الجهاز الفلاني حتى تطور طاقاتنا الفنية والمعرفية والإدارية، حتى يمكن أن نذب ونحصد كل اعتداء على حدودنا كانت برية أو بحرية أو جوية.
بالتالي ما هو موقف قانوني لهذه القوات ما دام أنها يعني الاتفاقية لم توقع وسينتهي تموز؟
والله صعوبة أنا قانونية ما شك فيه في إبقائها في العراق، ونصور كثير من القوات البريطانية قد غادرت، ونخشى بأن انعكاسات السلبية على واقع البحر العراقي قد يحصل، وإحنا نتمنى أن لا يحصل أي شيء.
بيان السفارة البريطانية أشار إلى استمرار المباحثات بين الحكومة البريطانية ونظيرتها العراقية لإيجاد صيغة قانونية تضفي الشرعية لهذه القوات إذا ما عادت. ويؤكد رئيس كتلة التوافق في مجلس النواب ظافر العاني إلى إمكانية إبرام الحكومة لمثل هذا الاتفاق دون الرجوع إلى مجلس النواب.
تستطيع الحكومة العراقية أن تغطي هذا الفراغ التشريعي ترتيبات إجرائية بينها وبين القوات البريطانية، بين الحكومة البريطانية، لتنظيم وجود هذه القوات لفترة وجيزة لها علاقة بتدريب البحرية العراقية أو حماية حدود العراق البحرية من الاعتداءات الخارجية.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، تعتبر دويلة أشنونة وموقعها حاليا في محافظة ديالى من أهم الدويلات التي كانت تابعة للسومريين خلال الألف الثاني قبل الميلاد، ومن أشهر معالمها المعروفة تل أسمر. من أهم الآثار المكتشفة في هذه المنطقة تمثال لأنثى تحمل في يدها منديل، هذا إضافة إلى نص يعده المختصون أقدم قانون في العالم. رغم أهمية هذه المنطقة ورغم غناها التاريخي، نلاحظ قلة اهتمام بها وبآثارها. سامع عياش من محافظة ديالى.
تعد مملكة أشنونة من أقدم الدويلات التي حكمت في بداية العصر البابلي القديم، وكانت عاصمة المملكة جنوبي مدينة بعقوبة، حيث وضعت هذه المملكة قانونا خاصا بها مدون باللغة الأكادية، ويعد أقدم قانون مكتشف بحسب علماء الآثار. متحف ديال الذي حوى الكثير من آثار تلك المملكة لعدة سنوات يعاني اليوم من إهمال كبير، بناية متصدعة وقاعات خاوية بعد أن تم نقل الآثار تسليمها إلى المتحف الوطني قبيل أحداث عام 2003، كما بينت الدكتورة حياة إبراهيم مديرة متحف ديالى.
في أحداث 2003 لم تتعرض آثار متحف ديالى إلى أي أضرار أو تخريب أو سرقة خلال الفترات العصيبة التي مرت على البلد، فقد كانت إدارة المتحف السباقة في إخلاء المتحف من محتوياته الثمينة وقبل أن تقرع طبول الأزمات، فقد تم نقلها وحفظها في مكان آمن. إن الآمال معقودة في أن تعود تلك الكنوز إلى حاضنتها.
وأضافت مديرة المتحف أن البناية تم ترميمها بعد أحداث عام 2003، غير أن الانفجارات القريبة أدت إلى تأثر أجزاء كبيرة من المتحف.
بجهود متميزة فقد أعيد ترميم المتحف وصيانته بشكل كامل في أواخر عام 2003، وهو أول بناية يعاد ترميمها بعد الأحداث بفترة قصيرة، إلا أن الانفجارات العديدة التي كانت قريبة من بناية المتحف قد أحدثت أضرارا كبيرة في البناية. فقامت إدارة المتحف بمفاتحة الهيئة العامة للآثار والتراث ومديرية المتاحف العامة لغرض إعادة صيانة البناية مرة أخرى، وفعلا حصلت الموافقة وأعيد ترميم المتحف من جديد في بداية عام 2004.
وتابعت الدكتورة حيات أن المتحف بحاجة إلى إعمار بعد إن شغلت البناية من قبل عدة دوائر حكومية في المحافظة.
إدارة المتحف تفاجأت بأمر إخلاء المتحف وتركه لإشغاله من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفعلا ترك منتسبي المتحف البناية، ومارست المفوضية أعمالها لمدة أكثر من سنتين. وعندما تركت المفوضية المتحف فوجئنا مرة أخرى بأمر من المحافظة، وهو إشغال المتحف من قبل مقامية بعقوبة والمجلس البلدي، وتفاقمت الأضرار بسبب الزخم الكبير من المراجعات على تلك الدائرتين، إضافة إلى القيام بتقطيع قاعات المتحف بواسطة الألواح الخشبية مما أضر بالجدران والأرضية.
فيما كشف مدير مفتشية آثار ديالى قاسم رشيد عن وجود الكثير من المواقع الأثرية المتجاوز عليها من قبل القوات الأمريكية والعراقية.
ديالى تسخر مواقع أثرية مهمة تعني ما يقارب حوالي 750 موقع أثري مسجل مثبت لدينا، ما يقارب 50 موقع أثري متجاوز عليه حاليا من قبل القوات الأمريكية، حوالي 4 مواقع: موقع تل خيلة مندلي، موقع تل شهاب للعباس، موقع تل بركات من العظيم، موقع مقر بحثة تل أسمر جنوب وهرس.
حاليا القوات الأمريكية انسحبت، ما مصير المواقع الأثرية؟
حاليا تركت، بس ظل عندنا تل أبو خيلة وبركات الجيش العراقي ظلت مستقلتها، وبخانقين عندنا تل الرحاملة متجاوز عليه من قبل قوات جيش مرقة مستقر في وقع وودى إلى أضرار هواية، يعني الحقت بها أضرار فادحة.
هل هناك سرقات أو تخريب للآثار؟
لا توجد سرقات بالديالة، تخريب موجود عادي هذا من خلال جهل المواطن.
هل هناك تنقيبات جديدة للآثار؟
والله لم تجد أي تنقيبات أثرية لحد الآن، بس عندنا مواقع متجاوز عليها وتجاوزات قديمة وحديثة، وكتبنا بها اللي هي عمل آثار ندرجها ضمن المواقع الإنقاذية إن شاء الله الموسم 2010.
رئيس مجلس محافظة ديالى طالب محمد حسن أوضح أن هناك في النية إعادة تأهيل متحف ديالى حال إطلاق ميزانية تنمية الأقاليم.
إحنا في محافظة ديالى ومجلس محافظة ديالى أكو اتجاه ليس بس المتحف وإنما كافة الدوائر. فعلا إحنا شفنا هناك بناية الآثار بناية قديمة لا يليق في مدينة ديالى، إحنا جادون على أن نبني بناية بحيث يكون لائقة في المرحلة الحالية ومع تطور المجتمع.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوة تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشرف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
من تكون انت تخاصمني وصالح،
من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح.
انت واحد بين الاف العيون، ليش انا ارضى بعذابك؟ من تكون اللي قلبك ما عرف طعم الهوى؟ حد يوم ولن كوام يحسب لعتي وجدي ودموعي يدري حجم النار لتسكن ضلوعي من يحسب لعتي وجدي ودموعي يدري حجم النار لتسكن ضلوعي رغم هذا لك أنا مع القبوعي صامد في وجه مشك العيون انت واحد بين آلاف العيون ليش انا ارضى بعذابك من تكون يلي قلبك ما عرف طعم الهوى ما هو ولا حب يوم ولا انكوام عندك وموت يسوى من تكون انت من تكون انت من
تكون انت
من
تعذبني وسامح من تكون انت
يا انت من تكون انت تتحكم في مصيري وليش اغير لاجل عينك خط سيري من تكون انت تتحكم في مصيري وليش اغير لاجل عينك خط سيري تخضع الامرك عجب وانت سيري تاركني بين اوهام وظنون انت واحد بين الاف العيون ليش انا ارضى بعذابك من تكون يلي قلبك ما عرف طعم الهوى لا هو ولا حد يوم ولا عندك وموت سوى من تكون انت من تكون انت من
مستمعي الكرام وهذه الآن جولة في الصحافة الكردية وأهم ما تناولته من مواضيع وشؤون
نقرأ في صحيفة كردستان نيو اليومية السياسية هذه العناوين تدارس مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان مع روبرت غيتس وزير الدفاع الأمريكي المستجدات الآنية وتباحث الوضع العام في العراق الرئيس طالباني والرئيس مسعود بارزاني عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا في منتجع دوكان أكد فيه على السعي لتقديم أوسع الخدمات إلى شعب كردستان واستمرار تحالف الحزبين تم تخصيص 29 مليار دينار لمد شبكات الكهرباء في حدود محافظة سليمانية السفارة الأمريكية هنأت شعب كردستان على نجاح الانتخابات وصحيفة هولير اليومية أشارت إلى سرور الأمم المتحدة بنجاح الانتخابات في إقليم كردستان المفوضية العليا ترد على اتهامات قائمتي التغيير والإصلاح. وصحيفة الروجنامة اليومية السياسية الأهلية التي تصدر عن شركة وشا نقرأ فيها مذكرة قدمتها قائمة التغيير حول اعتراضاتها على الانتخابات، وتقول إننا نأمل من المفوضية العليا أن تكون قراراتها حيادية. كما نشرت تصريحا لمسؤول العلاقات الخارجية فلاح مصطفى حول منصب رئيس الوزراء القادم، قال إن الاتفاقية الاستراتيجية بين الحزبين ما زالت سارية، وقرار التكليف ستحدده اللجنة العليا المشتركة من الحزبين. وصحيفة آسو اليومية المستقلة تقول خلال الأيام القادمة سيزور نور المالكي رئيس الوزراء العراقي إقليم كردستان هذا، وكان روبرت جيتس قد أبلغ مسعود بازاني بضرورة حل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل قبل انسحاب القوات الأمريكية. البازاني حصل على 69.75%، والقائمة الكردستانية حصلت على 57.34%، وبموجب هذه النتيجة ستشكل القائمة الكردستانية الحكومة الجديدة. وزارة الصحة في حكومة الإقليم تضع شروطا لاستيراد الأدوية وتنوي إجراء العقود مع شركات الأدوية مباشرة. قدم صحفي وإعلامي مذكرة إلى نقابة صحفي كردستان يشكو فيها من إذاعة نوى التي اتهمها بأنها طردته دون وجه حق، وطالب النقابة بالتدخل لإيقاف الفصل الكيفي في تلك الإذاعة حسب ادعائه. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
مستمعي الكرام، نبقى في عالم الصحافة وأدعوكم إلى رحلة إلى عمان لنتابع أهم ما تناولته الصحافة الأردنية من شؤون.
تقول صحيفة الغد أن الأردن تسلم طلبا رسميا من الحكومة العراقية بالحجز على أموال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الموجودة في المملكة. وقال مصدر حكومي أن الحكومة بدأت منذ أيام بالتقصي حول وجود أموال منقولة وغير منقولة تعود لصدام لحصرها وتحديد قيمتها، وذلك من خلال التدقيق في البيانات المالية المتوفرة لدى وزارة المالية والبنك المركزي. إلا أن المصدر أكد عدم وجود أي مبالغ مالية باسم صدام حتى الآن، مبينا أن الأموال العراقية الموجودة في الأردن تعود للحكومة وأفراد عراقيين وليست لصدام. وتنقل الدستور عن بديع عارف عزة المستشار القانوني لعائلة الرئيس العراقي السابق نفيه صحة الأنباء عن رفعه دعوى ضد القانون الذي أصدرته الحكومة العراقية بمصادرة أملاك صدام وعائلته وعدد من معاونيه، مؤكدا أن كل تلك الأملاك مسجلة باسم وزارة المالية العراقية. وطلب المحامي عزة من الحكومة العراقية تأمين حماية أمنية له ليتمكن من دخول بغداد لرفع دعوى ضد مشروع القانون باسم 18 من كبار معاوني صدام لرفض القانون والمطالبة بعدم تطبيقه. وتقول العرب اليوم أن وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس حض المسؤولين في إقليم كردستان العراق على ضرورة تسوية الخلافات مع بغداد قبل انسحاب كامل لقوات بلاده لكي لا تضيع المكاسب التي تحققت. وتنقل عن جيف موريل المتحدث باسم الوزير أن جيتس أبلغ بارزاني أنه من المهم جدا للطرفين التحرك سريعا قبل أن تنهي القوات الأمريكية انسحابها التام أواخر العام 2011. ونقل عن وزير الدفاع الأمريكي قوله إن للتاريخ مقعدا على كل طاولة مفاوضات، وحان الوقت للتفكير في المستقبل بدلا من الماضي. وأكد موريل أن جيتس خرج متشجعا من اللقاء مع بارزاني، مشيرا إلى أنه متفائل بأن يكون هناك متابعة لهذه المسائل. وتنشر رأينا الاتحاد العراقي لكرة القدم أعلن عن انضمام حارس مرمى المنتخب الوطني محمد قاصد مع كينو راس القبرصي، وانضم إلى صفوفه فعليا، مشيرا إلى أن قيمة البدل المالي للتعاقد مميزة ومنسجمة مع قدرات ومكانة الحارس. كما تنشر أن شغف بعض مربي ديوك المصارعة في العراق يدفع بهم إلى تطليق زوجاتهم أحيانا بسبب رفضهم قطع علاقاتهم بطيورهم التي تعود عليهم بمكاسب مادية تبلغ آلاف الدولارات. ويطلق المربون على الديوك أسماء من يحبون ويدافعون عنها بشراسة حتى قد ينجم عنها خسارة أصدقاء، كما أنهم لا يتوانون عن توبيخ من يتعرض لها بشدة، ويكرس هؤلاء معظم أوقاتهم لتربيتها وتدريبها بشكل مكثف والعناية بها وفق نظام غذائي يشمل اللحوم والبيض وقشور الفاكهة ومواد أخرى. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، نعود الآن إلى تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر، وسنتابع معاناة ممتهني مهنة التصوير ثم إزالة أثار الحملة الانتخابية في دهوك. سيدتي وسادتي، في التقرير التالي نستمع إلى معاناة أصحاب مهنة التصوير، فهم يشكون من قلة فرصهم ومن سوء التعامل معهم ثم من الإهمال وعدم الاعتراف. سعد كامل والتفاصيل.
يواجه العديد من الصحفيين الذين يزاولون مهنة التصوير الفوتوغرافي حالة من الترك والإهمال وعدم التفهم والتقدير والاحترام لما يقدمونها من أعمال فنية لطالما جمعت بين الجمال والتوثيق. أصحاب تلك الحرفة التي تحتاج إلى شيء من الصبر والتأمل والتركيز تبدأ معاناتهم من التردد عن حمل كاميراتهم الغريبة الأشكال والتجوال بها بين الشوارع وداخل أروقة المؤسسات الحكومية.
مستحيل أكو تفهم بين المصور وبين الجهات الأمنية، مستحيل، يعني ما موجودة، يعني كل تعاون بيناتهم. أحيانا هو يعني حتى نصورهم طبيعة، يجي هم مسؤول أمني يقول هل جاي صور؟ يا با جاي صور أنا يعني مثلا فد نخلة في الشجرة، لأن هذا بلدي، أنا يعني جاي صور الطبيعة يعني مال بلدي. يعني جاي يشوفون حتى مبسال الإعلام اللي هي جاي تنقلها الفضائيات، إنه الشرطي حتى يضرب المصور.
ملاحقة اللقطات التي تحاكي البيئة والطبيعة وتفاصيل الحياة اليومية والأخبار والأحداث الميدانية بعدسة كاميرا مهنة متعبة وشاقة بالنسبة للمصور الصحفي زهير الفتلاوي.
حقيقة يعني من أريد أصور أنا يعني ما أقدر، يعني لا أسيطر، يعني ذاك اليوم فدي أخذ في الصورة الصحفية جانب المرور الصور، نعم منعني من راح جاب عليه الداخلية، أروح جيب كتاب وقيادة عملية بغداد.
معاناة مع المؤسسات الحكومية ودخول أروقتها.
ذاك اليوم أنا في الشركة العامة للسيارات كل الناس يصورون بالموبايل، وهناك تقنية الموبايل أفضل من الكاميرا. فدخلت الكاميرا جون 3-4 يعني من الشرطة، قال ممنوع مدير عام يريدك يا أبو، هي كل هذا الصور. قال لا أنت صحفي ما يصير، لازم تأخذ إذن.
وبفعل غياب ضمانات عدم التعرض للمساءلة والأذى يبتعد الكثير من المصورين الفوتوغرافيين عن توثيق اللقطات التي تكشف الحقائق وتفضح المستور. وكما يحكي المصور الصحفي حسين المليجي،
أنا واحد من الناس عندي سيدي يحمل 950 لقطة حين سقوط النظام البائد، صور نادرة، كان معرض على أساس أعرضه في عمان وسوريا، أخاف من عرضه في بغداد أثناء المعرض يلقى القبض عليه. أو أعتقد المصور العراقي ما عنده أي حرية ولا عنده أي إسناد يعني من الحكومة العراقية أو من الصحافة العراقية، فقط العدسة العراقية منكمشة.
وتشتكي تلك المهنة من قلة نوافذ عرض النتاجات والأعمال وغياب طقوس التلاقي مع الجمهور التي يعتبرها المصور الصحفي فاضل الدليمي من بين ضرورات التقييم وحوافز التنافس والإبداع.
محافظة بغداد قبل هي أصلا كانت أكثر من 10 صالات عرض، حاليا هسه لا يوجد صالة عرض خاصة بالفوتوغرافية. يعني لا تقول لي جمعية المصورين، الجمعية بناية، أنا أريد صالة عرض، شو قاعة الفن التشكيلي أو كاليري خاص بالفوتوغرافي، بالفوتوغرافيين يعرضون أعمالهم، يؤشر على الإهمال، يؤشر على عدم الدعم، يؤشر على أنه هناك الشخص الغير المناسب في المكان المناسب.
هذا عامل يدفع للإبداع؟
مع كل الأسف راح نخسر القفشة، راح نخسر إنسان المبدع، راح يضطر هذا أنه يغادر غير بلد.
ومن بين هموم مهنة الصور الفوتوغرافية الناطقة غياب مظاهر الرعاية والاهتمام من قبل الجهات المعنية بحسب المصور الصحفي عماد التميمي.
ماكو دعم للمصور العراقي، ولا يسمونه مصور، يسمونه مصوراتي أو هيك في الاسم مصور، وانتهى الموضوع، ما يسمونه أصلا فنان. بس ولكن هذا المصور خارج العراق موجود حضوره ويحصل على جواز ولا تقييم. أنا جاي أحكيك بإيطاليا تحتفل بيه ويقام لمعرض بقصر سانت أنجلو في روما، ولكن بالعراق ما حد يعرضني. شوف هذا المصور من أمن يموت يقول والله ها كان مصور.
ومن جهته مستشار نقابة الصحفيين العراقيين هاني العقابي أكد على دور المصور الصحفي في توثيق ونقل الحقائق والأحداث، مطالبا بإعطائه مساحة أكبر من حرية العمل والرعاية والدعم والاهتمام.
أقول للأسف الشديد لقد غبن المصور العراقي منذ الأجل ولا زال باعتباره هو الحالة الموثقة حتى لتاريخ العراق كله وليست لجهة معينة. نحن نسعى كنقابة صحفيين إيجاد حلول مناسبة لرفع هذه الحواجز والمعوقات عن المصور والصحفي باعتبار
تأتي طريق الصحفي المصور.
والله بعض الجهلة لا أقول غير ذلك.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، قامت لجنة مختصة شكلتها رئاسة بلدية دهوك بالتنسيق مع قوات حماية البيئة قامت بإزالة المئات من مظاهر الدعاية الانتخابية مثل البوسترات واللافتات التي كانت تمتلئ بها المدينة خلال الحملة الانتخابية. التفاصيل في تقرير من عبد الخالق سلطان من دهوك.
المئات من اللافتات والبوسترات وبأحجام مختلفة كانت تمثل بقايا الحملة الانتخابية التي كان من المفترض أن تقوم الكيانات السياسية بإزالتها قبل يوم التصويت ب48 ساعة، لكن معظم هذه القوائم لم تقم بإزالتها وإنما اكتفت بالصمت من خلال وسائلها الإعلامية، الأمر الذي دفع برئاسة بلدية دهوك إلى تشكيل لجنة خاصة بالتنسيق مع قوات حماية البيئة لإزالة ما بقي من هذه البوسترات بعدما انتهت العملية الانتخابية. عبد الكريم قاسم آمر قوات حماية البيئة في محافظة دهوك والذي كان يتجول مع هذه اللجنة قال:
أما كذا دوجا بشنجي براسنجي ما أوكر جل السلوكات يا باجرفان يا دهوكك وأمراب راكنا فان رجلا ما يتكو دعات انتخابي بينكين دسلو.
قمنا بانتشال كافة البوسترات ولكل القوائم دون تمييز، وقد بدأنا من جلي بسري في شرق مدينة دهوك وسنحاول الوصول إلى الطرف الآخر من المدينة، وسنزيل كل البوسترات المتعلقة بالانتخابات وسنحرقها في مكان خاص. إلى ذلك أشار إسماعيل مصطفى مدير إعلام رئاسة بلدية دهوك إلى أنهم قاموا من خلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتبليغ كافة الكيانات السياسية منذ بداية الحملة الانتخابية برفع كافة بوستراتها قبل يوم التصويت.
بعد انتهاء الحملة الانتخابية لرئاسة إقليم كردستان ومجلس الوطني الكردستاني أي برلمان كردستان، نحن كرئاسة بلدية دهوك أعلنا في 22/7 قبل انتهاء الحملة الانتخابية لضرورة لتبليغ كافة الكيانات السياسية عن طريق المفوضية المستقلة فرع دهوك لتنظيف المدينة من الصور والبوسترات والرقلامات المعلقة المتعلقة بالحملة الانتخابية. ولاحظنا في الأونة الأخيرة بأن المدينة ما زالت بها بوسترات وصور القوائم أو الأحزاب المشاركة في الحملة الانتخابية،
وبحسب قوله فإن هذه الكيانات لم تلتزم بهذه القواعد، الأمر الذي اضطرهم إلى التنسيق مع قوات حماية البيئة لإزالة هذه البوسترات التي كانت تشوه منظر مدينة دهوك.
تم التنسيق مع قوة دهوك لحماية البيئة وقمنا بحملة كبيرة انطلاقا من بداية دهوك قلي بيسري. كان مجموع القوى المكلفة حوالي 55 فرد من أكثرهم من حماية البيئة، تنسيق مع مديرية البلدية دهوك. تقسمنا إلى جروبات أو مجموعات للشوارع الرئيسية وداخل مدينة دهوك خاصة في الأسواق في مركز مدينة دهوك، ولا زال الحملة مستمرة لحد الآن.
كل القوائم لم تقم بانتشال مظاهر الدعاية الإعلامية أو أن هناك قوائم محددة قامت؟
والله هي أكثر القوائم ما قامت بما يجب عليها، يعني أثناء تعليمات من وزارة البلديات خلال فترة انتهاء الحملة الانتخابية يجب على كل القوائم أو الأحزاب انتشال الصور اللاصقة أو المواد الدعاية للحملة الانتخابية، وبموجب لدينا تعليمات المخالف يعاقب حسب القوانين المعمولة.
التزمت القوائم بعدم استخدام السيكوتين والسبراي في الدعاية الإعلامية، وكان من الأجمل لو قامت هذه الكيانات برفع تلك البوسترات بنفسها لكي تثبت مدى التزامها بالقوانين التي تصدرها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
Till my heart pops, give me a chance for romance. I will see you at the dance. Give me your hand so we could understand the plan.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
أما الآن سيدتي وسادتي فأترككم مع برنامج حقوق الإنسان في العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. أيهما أقوى، القانون أم الأعراف والتقاليد الاجتماعية؟ وهل يطبق مبدأ لا شيء يعلو على القانون؟ وهل يعاقب الشخص مهما كان لارتكابه جريمة أو انتهاكا ما؟ وكيف ينظر المجتمع إلى بعض التقاليد والأعراف العشائرية وأثرها على حقوق الإنسان وحريته؟ وهل يفهم المجتمع أهمية تلك الحقوق واحترامها وصيانتها؟ أسئلة كثيرة تطرح بعد أن ازدادت خلال الفترة السابقة حوادث وانتهاكات عديدة اعتبرها البعض جرائم لا بد أن يعاقب مرتكبوها. البعض يؤكد أن أحد أسباب استمرار تلك الانتهاكات هو تغاضي القانون في كثير من الأحيان عن تقاليد وتصرفات يصفها البعض بالسلبية والمتخلفة وكانت السبب في حدوث تلك الانتهاكات، وإن العشيرة والقبيلة أقوى من القانون، في حين يصف آخرون تلك التصرفات بأنها تدخل ضمن تقاليد وأعراف اجتماعية وعشائرية متعارف عليها، ولا يمكن اعتبار تلك التصرفات جرائم، خاصة مع ربط البعض هذه التقاليد بالدين الإسلامي، في حين يؤكد رجال الدين إن الإسلام بريء منها. ختان الإناث، الزواج القسري، زواج المهد، جرائم الشرف أو القتل، غسلا للعار، النهوة، الفصل والمرأة الفصلية، الدية والقوامة، إن كانت هذه تعتبر تقاليد وعرافا وليس انتهاكا، فلماذا إذن ينظم المدافعون عن حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية حملات وباستمرار لتثقيف المواطنين وتوعيتهم من مخاطرها بوصفها انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وخرقا للقانون؟ وإن كانت هذه تعتبر جرائم فأين القانون؟ كما هو معروف أن المجتمع العراقي مجتمع عشائري، وبالتالي فإن سلطة الرجل والعائلة وقبل هذا كله العشيرة والقبيلة خاصة في القرى والأرياف هي السائدة، ويعتمد سكن تلك المناطق بل حتى في المدن الكبيرة على العشيرة وسلطتها ونفوذها وقوانينها في تنظيم الكثير من الأمور والعلاقات وحسم المشاكل والخلافات، وبالتالي أصبحت العشيرة هي التي تفرض سيطرتها وتحمي تقاليدها وتمنع في كثير من الأحيان رجل الأمن من أداء مهامه والتدخل في حل النزاعات والحد من الانتهاكات وإلقاء القبض على مرتكبيها. طبعا لا ننسى أن رجل الأمن هو ابن القرية والعشيرة، فكيف يسمح بتطبيق القانون ضد تقاليد وأعراف هو يؤمن بها؟ مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد سعد كامل سيكون دليلنا في حلقة هذا الأسبوع من البرنامج، حيث نستمع إلى آراء مختلفة حول التقاليد والأعراف العشائرية في المجتمع العراقي. إلى التفاصيل.
بين القناعة والانقياد والميول يحتكم الكثير من الناس إلى مبادئ وقيم التقاليد والأعراف العشائرية والقبلية في تنظيم العلاقات وفض المشاكل وحسم الأمور العالقة. عدم الاعتراف بالقوانين المدنية ظاهرة مجتمعية ما زالت حاضرة في بعض مواضع الاختلاف والاحتياج الحياتي، ليس ضمن أجواء الريف والقرية فحسب، بل تعدتها لتزحف نحو المدن المتحضرة ولدى مختلف المستويات العلمية والثقافية التي ترجح كفة الحكم العشائري على أخذ الحق بطرق أبواب القضاء الحكومي، وخصوصا مع بعض المشاكل التي لا تقبل النقاش من وجهة نظر الكثيرين ومن بينهم المواطن شكري جميل.
العراق تحكم المجتمع. هناك ثلاث قوى: القانون المدني، وقوى المراجع الدينية، وقوى العشائرية. لكن تبقى الغلبة نتيجة ضعف الحكومات المتتالية اللي أثرت على بناء الدولة للقيم العشائرية. ونحن نمر بمرحلة نكوص اجتماعي. يعني في الستينات والسبعينات كان القانون هو الفاعل، وكان المواطن يحس أن هناك قوة مدنية تحمي حقوقه. بمرور الحروب والنزاعات وتفكك المجتمع وضعف الحكومة وضعف القانون، بدأ يلجأ للقوة الأولية اللي هي قوة العشيرة.
طيب أنت تقف يعني في أي جانب بحل المشاكل اللي ممكن تعرض لها؟
لا يوجد أفضل من القانون. العراق هو سن القوانين ونظمها، العلاقة بين الناس، القوانين، المشاكل الاقتصادية الاجتماعية، لكن قوانين مشاكل الشراب الفرد عندما ينشأ، وخصوصا العراق مجتمع قبلي شرقي ضمن ضوابط وقيم وتقاليد، لا يستطيع أن يركن هذه الأمور إلى القانون. عندنا قوانين صارمة، احنا المجتمع شرقي وعشائري، وحتى لو كان هناك قانون العشيرة بهاي القضايا ما يمكن خط أحمر تجاوزها.
وهناك من يصف اللجوء إلى الأعراف والأحكام العشائرية بأقصر الطرق لفض بعض النزاعات التي لا تقبل التأخير، أو تلك التي لا يقتنع الكثير من الناس بعدالة القانون المدني في التعامل معها. وكما يحكي المواطن سعد كاظم جبر:
مرات أنه القانون من يطبق بصورة صحيحة ويأخذ حقك، وتحس أنه القانون يأخذ حقك، دوش أنه أزج العشيرة ماتي موضوع، أكو جهة ثانية تأخذ حق. بس إذا أحس القانون أنه ما يأخذ حقي هالموضوع، هذا تجي للعشيرة مات.
أكو أولويات في أمور معينة، مشاكل معينة ممكن حياتيا نتعرض لها، تكون الأولوية للعشيرة والأعراف والتقاليد.
واي أمور يعني كانت تكون لغوة شارع، اصطدام مع سيارة، هاي تحلها قضايا اجتماعية ما تتجه بيها للقانون والشرطة وهذه، لأنه صاحب الحق ما ينتظر أنه الدعوة تطول لها سنة ومحاكم وجرجرة ويصرف فلوس أكثر مما أنه احتمال الشخص اللي متضرر يحصله من الجهة الثانية بطريقة اجتماعية.
تجد حضور للأعراف العشائرية في حل النزاعات؟
كل أغلبية القضايا، يعني لو كلها تنحل القانون، القانون ما يلحق على المشاكل.
طيب أنت هذا الموضوع علما يعني اشتصف، يعني ظاهرة جيدة ولا ظاهرة فوضوية؟
هذا واقعنا الاجتماعي، هذا العشيرة لها دورها ولها سلطتها بالمجتمع.
وبحسب نوع المشكلة وطبيعتها يشترك العرف العشائري والقانون المدني مناصفة في مشهد القضاء والحكم بالعدل بين الناس. والحديث كان للإعلام محمد رياض.
احنا احيانا اتمرعاني مثلا امر بمشاكل ما يخلص لها الا القانون، احتاج القانون بس، لكن بنفس الوقت امر بمشاكل مستحيل يقدر القانون يوقف لي بيها. مثلا يعني احنا نظام عشائري عندنا مثلا القتل وهي امور وهي كثير من الامور. ابن عم تعرف ابن عم، هذا على ابسط مثال، مستحيل انه تروح تشتكي ويجون لا، وانما تدخل العشائر والاخباريه. احنا عندنا مصطلحات الاخباريه، الشيخ هو اللي يقدر يدخلونه ويدخلون مشاكل اصلا الحكومه ما تقدر تحلها.
عراقيا لمن الغلبه؟
والله الحكام العشائريه.
الجري وراء الاحكام القبليه والعشائريه تقليد يؤسس الى منظومه فكريه متخلفه تعيق تقدم الانسان وتمنع تطور الدوله. من وجهه نظر الاعلامي عصام جواتك:
بناء البلد يكون وفق القانون، القانون هو اللي يثبت حقوق الآخرين بكافة تفاصيل الحياة. الواقع الحالي انه الناس متمسكة بالعشائر لهشاشة القانون، ماكو قانون يحميها. ولا الانسان شي يسوي بالعشيرة اذا اكو قانون يحميه؟ شي يسوي بالطائفة اذا اكو قانون يحميه؟ شي يسوي؟
متى كان القانون قوي والعشيرة لم نسمع بالعشيرة؟ العشيرة موجودة منذ الازل،
فترة يعني نظام الحكم زمن عبد الكريم قاسم اعتقد يعني خففت من السلطة العشائرية بديش الفترة.
طيب أنت كشخص يعني ما محتاج العشيرة ولا مفكر بحاجة للعشيرة؟
أبدا، ولا أفكر بالعشيرة ولا بالطائفة ولا بالأقرب إلي أن يحميني إذا وجد القانون.
مشاكل ممكن البعض يلجأ بها للعشيرة، أنت ما مفكر؟
ما أعتقد، يعني العشيرة أو الشيخ العشيرة الشخص الراشد ويقدم المشورة أنه شيخ العشيرة إذا راد يفصل أيضا يأخذ حصة من الفصل، وعشائر وهمية ويروح للقهوة يأخذ كوستر يعني عمال وكذا ويعتبرهم عشيرته يعني هذه حصلت بالواقع مالنا العراق.
فيما يرجع رئيس رابطة عشائر العراق الديمقراطي الشيخ سامج غاية الالتزام بالعادات والتقاليد العشائرية والانقياد لأحكامها إلى اعتقاد الكثيرين بأنها جزء من تاريخهم وحضارتهم، وهو يؤكد على دور الأحكام العشائرية والقبلية في فض أخطر المشاكل وأعقد النزاعات.
مثل حكومة من ثقة الحكومة على شخص هذا بالسجن 20 سنة 15 سنة العشاء ما تقتنع الموضوع هذا، كان أخذ حق من عنده. أما يدفع فصل نساء مكان مثل مرة أو مرته فصل، أو مثلا يقتنعون يعني بالمبالغ بالدية، والمبالغ حتى بالوقت الحاضر وصلت الملايين عشرات الملايين وصلت.
يعني ما زال هذا الحكم
لحد الآن موجود، والمبالغ أصبحت كلش باضعة في الوقت الحاضر.
العشائر الآن يعني موجودة ضمن تنظيمات، وكيف يعني يقصدوها في الأرياف في القرى؟
أكو رابطة شكل العشائر ومجالس العشائر بالوقت الحاضر أكثر من أي فترة أخرى، وبالهاي العشائر متشكل لجان، أهم لجنعتهم هي لجان حل نزاعات عشائرية. أكو مشاكل كثيرة يعني الحكومة ما قدرت تحلها، فالعشائر ممكن تحلها وتساعد الحكومة على حل هالمشكلة متى دخل عشائر بيها.
وانصرفت تفاصيل العادات والتقاليد العشائرية بشكل واسع نحو شريحة النساء بوضع لائحة طويلة عريضة من المبادئ الأدبية والأخلاقية والقيم التربوية التي لا بد وأن تلتزم بها المرأة، التي أخذت ترفع صوت المناشدة لتحريرها من طوق الممنوعات والمحرمات القبلية التي تعتبرها رئيسة منظمة البرواري لإغاثة المرأة رويدة رمضان من بين أنواع العنف والاضطهاد.
المرأة مظلومة ظلم مو طبيعي بالمجتمع وبالتقاليد ومن قبل الأهل ومن قبل الزوج ومن قبل الأبناء ومن قبل المجتمع. مجرد المرأة تعمل خادمة في البيت مو أكثر، ما إلى رأي، ما إلا مشورة، ما إلا صوت، ما زين على نطاق المجتمع. المجتمع هم ظالمها، يعني حتى اللي أخروا بالدستور حق المرأة يعني ما منطيها أي حقوق.
الشريعة الإسلامية ماذا تقول عن المرأة؟
الشريعة الإسلامية ما مقيدة المرأة، بس اللي مقيد المرأة اللي داي ينفذون الشريعة وداي يحوروها مثل ما يريدون. الدين ما مقيد المرأة، عشائر مقيدين المرأة، القبلية مقيدين المرأة، ماكو قانون يمنع زوج يضرب زوجته.
وبفعل القيود العشائرية التي وضعت المرأة ضمن دائرة ضيقة من الخيارات في التصرف واتخاذ القرار، تتحدث رئيسة منظمة الرواسي الإنسانية لميعة سلوم عما تلاقيها من مصاعب في استقطاب النساء لإشراكهم في البرامج والأنشطة الثقافية والتطوير.
مدعاني معاناة كلش قوية، يعني مدى أشوف نساء يجابون وياي بدورات ثقافية بمؤتمرات لأنه تحكمهم التقاليد. يعني أبسط شيء أكو نساء كبيرات بالعمر أولادهم أطفال يتحكمون بهم، ويعني حتى عندنا خريجات يعني يتحكمون بهم، يعني واصلات مرحلة خريجات كليات وهذه بس باقية تحت ظروف الحكم العشائري والتقاليد. هذا الوضع يعني مو حتى بس المناطق الريفية، حتى بأرقى المناطق ببغداد تلقاها تحت ظروف يعني الميسير وممنوع والعيب والحرام والمعروف، سبب تخلف تراجع. طبعا إسلامنا وصى بتعليم المرأة وثقافتها ووجودها وإثبات مكانتها بالمجتمع.
الأحكام العشائرية ما هي قريبة من الشريعة الإسلامية؟
يعني بصراحة هم لو يرجعون للأحكام الإسلامية وللشريعة الإسلامية ما كان تخلفنا.
ومن جهتها رئيسة لجنة المرأة والطفل في مجلس محافظة بغداد الدكتورة إيمان البرزنتي قللت من احتمالية وقوع المرأة تحت سطوة ظلم العشيرة وقساوة معتقداتها في الوقت الحاضر.
المرأة بدأت نزلت إلى خضم الحياة العملية، يعني المرأة هي أصبحت في المعمل، في المصنع، في الدائرة الكبيرة، حتى أصبحوا ضباط نساء ثبتت جدارة أنه استلمت مهام عملها، يعني أخذت موقع الرجل والمرأة في آن واحد، وهي أيضا تقاتل في البيت. هناك فرق ما بين أنه تمارس حياتها بشكل وفق الآداب والأخلاق الاجتماعية اللي معهودة بالمرأة العراقية، وفرق ما بين الاستهتار، وهذا فرق كلش كبير. بالعكس احنا رجال العشائر يوميا نستضيف مئات الرجال العشائر، هم وشيوخ عشائر يقعدون حالهم من حالنا، ورحنا المضايفهم. نعم نساءهم واحد، ولكن احنا نشوف الصورة انفرجت اكثر. يعني هسه هواية رجال هم متقاعدين، نسوانهم هم اللي بالدوائر هم قعدوا بالبيوت، مع ذلك ما عدا تحفظ.
سعد كامل لبرنامج حقوق الإنسان في العراق.
مستمعين الكرام، أكد الدستور العراقي على أن الأسرة هي أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على طابعها العراقي الأصيل القائم على المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية والوطنية، وأن لكل عراقي الحق في الحياة والأمن والحرية والخصوصية، ولا يجوز حرمان أي شخص من هذه الحقوق إلا على وفق القانون. أخيرا، لابد أن نتذكر أن أحد أهداف هذا الدستور هو تحرير المواطنين من آفة الفقر والمرض والجهل والخوف، بإقامة نظام اقتصادي واجتماعي صالح يحقق العدالة ويؤمن الضعيف والخائف ويوصل كل مواطن إلى خيرات وطنه. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irieq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.